إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يخلق الناس عبثا وقد أعد لكل عمل جزاء وقرر أنه لا يستوي العامل والخامل كما لا يستوي الأعمى والبصير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام السالكين وقدوة العاملين صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه الذين تلقوا بإيمان وفهموا بإحسان وعملوا بإتقان فبنوا وشيدوا وكانوا القادة والسادة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم وعن كل مسلم نهج نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، منذ أيام احتفل العالم بيوم العمل، ونقول يوم العمل نكرر أفضل من عيد العمل. كلمة عيد بجلالها وبهائها بنورها وعطائها يجب أن لا تبتذل، وأن نختصر فيها أو نقتصر فيها على عيدي الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، حتى لا يزاحمهما مزاحم. يوم العمل، الاحتفال بيوم العمل يجب أن يكون في حقيقته تكريما للعاملين ودراسة لأسلوب العمل لنطور إيجابياته ونعالج سلبياته. وقبل كل شيء، ما مفهوم العمل؟ ما هو العمل؟ سئلت سؤالا، ما هو العمل؟ الجواب، العمل هو كل نشاط نافع، كل نشاط نافع، سواء كان هذا النشاط نشاطا ذهنيا أو بدنيا يبذله الإنسان. فالأمير والوزير والمدير والأجير عمال، وكذلك القاضي والمدرس والطبيب والمهندس، وكل وظيفة وكل مهنة وكل حرفة هي عمل. إلا أن الناس إذا أطلقت كلمة العمل كان المتبادر والسابق إلى الذهن أو كان المتبادر والسابق إلى الذهن هو العمل البدني. لماذا؟ لأن العمل البدني هو آخر مرحلة في الإنتاج المادي، ولما كان الناس مسعورون ومشغولون وكأن كبرى قضاياهم المادة التي هي وسيلة وليست غاية، إذا أطلقت كلمة العمل قفز إلى الذهن الذين يعملون بأبدانهم. أما الذين خططوا وفكروا ووضعوا القواعد ودرسوا الأهداف وعملوا الجدوى، هؤلاء في طي الكتمان. لا، ده العمل البدني ده آخر مرحلة، لما كان آخر مرحلة في الإنتاج المادي كانت كلمة العمل مقصورة عند الناس على الجهد البدني. هذا العمل كل الأنظمة تدعو إليه وتنادي به، سواء كانت أنظمة أرضية بشرية أم كانت أنظمة علوية إلهية، ولكن لا مجال للمقارنة بين دعوات الأنظمة كلها شرقيها وغربيها وبين دعوة الإسلام إلى العمل، لأن دعوة الإسلام أخي المسلم، أخي الذي يعتز بدينه، أخي الذي يرفع رأسه بقرآنه، دعوة الإسلام إلى العمل إلى الإنتاج دعوة لها تفردها، لها تميزها، لها سبقها. ويكفينا دليلا على ذلك آية واحدة من مئات الآيات وآلاف الأحاديث، آية تقرر أن الحياة كلها إنما خلقت من أجل العمل، ما كانت الدنيا ولا الحياة إلا من أجل العمل. استمع إلى الله تبارك وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والعمل الذي يدعو إليه الإسلام ليس العمل التعبدي المحض، بل هو العمل التعبدي المحض كالصلاة والزكاة والعمل الإنتاجي والمادي، بدليل أن الله تبارك وتعالى قرن بين هذا وذاك في القرآن الكريم وفي آية واحدة، إذ يقول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الإسلام الذي يدعو إلى العمل لا يدعو إلى مجرد العمل، بل يدعو إلى إحسانه وإتقانه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما أبدع القرآن وما أروعه، إذ يؤكد ويرسخ معنى الإحسان. مش مجرد أن يعمل بس، لا، الصور الهزيلة، الصور المريضة، الصور العليلة في أعمالنا في مؤسساتنا الإسلام يرفضها. يؤكد إحسان العمل. كيف أكده؟ أكده في الآية التي تليها مباشرة. كيف ذكر الله تبارك وتعالى آية تعطينا أن الله قد أحسن الكون وقد أتقن صنعه، وكأنه يقول لك أخي المسلم: أنت مستخلف في كون أحسن الله خلقه وأتقن صنعه، وهذا الكون الذي أحسن خلقه وأتقن صنعه أنت سيده وأنت المستخلف فيه، فليكن عملك على الأقل مثله أو يكون في الإتقان والإحسان من بابه. كيف هذه الآية: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ينادي الله أصحاب الألباب أهل الخبرة والعقول أن يفتشوا في خلق الله ليجدوا فيه عيبا، ليجدوا فيه ثغرة، لا يجدون إلا إتقانا وإحسانا فريد المثال، والله يضرب لك هذا. ثم يجعل إحسان العمل ليس لمراتب دنيوية، لا، يربطه بالآخرة، ويقيم من نفس الإنسان مراقب ذاتي وحارس نفسي يحرسه، لا الملاحظ ولا المدير ولا الأسطى ولا المهندس، لا، رقيب ذاتي. إذ يقول: وإليه النشور. كلمة وإليه النشور تثير فضيلة المراقبة، فضيلة الحراسة التي تكلمنا عنها في خطبتنا الماضية. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وإليه النشور. فالإسلام دعوته دعوة فريدة. ثم بعد ذلك الإسلام إذ يدعو يدعونا ويمكننا من العمل. كيف مكننا من العمل؟ في آية قرآنية في نفس السورة، سورة تبارك، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وبرضك ويجيب الأكل، وإليه النشور. وإليه النشور، إليه النشور هذا تقر العقيدة. الآية الأخرى وهو العزيز الغفور، العزيز القوي، توجد المراقبة، وقوله وإليه النشور تأكيد لهذه المراقبة. يمكننا من العمل بهذه الآية وبآيات كثيرة. وإنك إذا تأملت آيات التسخير وجدت أن الذي سخره الله لنا نوعان، نوع يخدمنا بنفسه، يقدم إلينا خدمات ومنافع بذاته من غير دخل منا، هذه الأشياء الضرورية للحياة التي لا يجعل الله العاجز فيها والضعيف والمريض والكبير محتاجا إلى أحد، لأنه لولاها لهلك. الشمس بحرارتها وضوئها، القمر بنوره، الليل والنهار، النجوم والكواكب، الهواء، كل هذه نعم كبرى سخرها الله لنا وليس لك عمل فيها، تخدمك هكذا مجانا، وجعل وسخر لك نوعا آخر يخدمك ولكن بعمل منك. لما ربنا يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وقل سخر لكم الأرض بترابها بصخورها بمعادنها بأنهارها بخصوبتها بجدبها، سخرها لماذا؟ لنمشي عليها ونسكن فوقها ونزرع ترابها ونصنع معادنها وكذا وكذا، وإلا لو سخرها لنا، سخرها لنا لماذا؟ لنستفيد منها. وكيف نستفيد منها وهي لا تعطينا؟ الأرض لا تعطينا طعاما، لا تقدم إلينا خبزا ولا لحما ولا لباسا ولا سكنا ولا آلات ولا مصانع، وإنما تقدم لنا الخامات الأصلية، الخامات الطبيعية، وأنت يا بني آدم تعمل بهذه الخامات وتصنعها. فدعا إلى العمل ومكن من العمل، ثم حارب العمل العشوائي والعمل الارتجالي، وربط ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني لا تتبع ولا تتدخل فيما ليس لك به علم. فالذين يزاولون حرفا وهم لا يعرفونها يغشون الناس ويغشون أنفسهم ويقومون بأعمال سيعاقبهم عليها الله تبارك وتعالى. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقلنا سابقا أراد الله تبارك وتعالى وهو الملهم أن يكون بين كلمتي العلم والعمل علاقة، قلتها سابقا، العلم والعمل كلمتان كل منهما ثلاثة أحرف. شاء الله تبارك وتعالى أن يكون العلم حياة العمل، والعمل بدون علم ميت، والعلم بدون عمل ميت. ازاي؟ كيف؟ الانسان لا يحيا الا بقلبه، فالقلب هو مركز الحياة. واذا تأملت نهاية كلمة علم وجدت نهايتها الميم، فقمة العلم الميم، والميم هي قلب عمل، والعمل قمته اللام، واللام هي قلب كلمة علم. فعمل بلا علم عشوائية وارتجال وضياع، وعلم بلا عمل كساد وبوار. أراد الله تعالى ذلك، أراده لغويا وأراده شرعيا. ومما يدل على الشرعية، الإسلام بيقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. انا احب اخي المسلم تشوف الايه دي جايه فين، جايه بعد قوله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ان الله سميع عليم، الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات، وبعدها مباشره وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله، بعد خذ صدقه وبعد الصدقات يقول وقل اعملوا فسر الله عملكم ورسوله المؤمنون. العمل عام ولكن ارتباطه هنا بالعمل الانتاجي اقوى. ليه؟ السياق، سياق الايه يدل على ان وقل اعملوا ايه يرشحها الايات السابقه عليها ان المقصود هنا العمل الانتاجي. ثم مما يدل على ان الاسلام، ولا خلال الوقت، الاسلام يدعو الى العمل كله، والدليل كذلك دليل اكد. الاسلام اخي المسلم نحن نقول هذا وقد ننفعل فيه، لان هناك قضايا لا يتسع الوقت لذكرها تتهم الاسلام بالجمود بالرجعية بالتخلف. الاسلام ليس رهبانية معطلة وليس مادية طاغية، الاسلام دين الوسط، والاسلام كله قد جاء للحياة الدنيا لم يأتي للآخرة، جاء للدنيا نقررها نذيعها نعلنها ندلل عليها. إن الإسلام جاء للدنيا كيف؟ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الدنيا هي ساحة الدين، فيها نؤمن وفيها نؤدي وفيها نعمل، وبالموت طويت صحيفة العمل، وبالحياة الأخرى لا نعمل وإنما نأخذ جزاء العمل، وجزاء الشيء شيء ولكن العمل ذاته شيء آخر. جزاء الشيء غير الشيء، المكافأة على الشيء غير الشيء، فالعمل والسعي والكفاح والجهاد والمبادرات والأخرى كلها في الدنيا، أما الآخرة فهي دار الجزاء، والجزاء على الشيء حاجة والعمل حاجة. ولذلك خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلنا حياتان، حياة دنيوية بعد موت أحيانا الله لنعمل، ثم يميتنا ويحيينا حياة أخروية. لماذا؟ لنأخذ جزاء العمل، فكأن العمل والتكاليف كلها إنما جاءت لصلاح الدنيا. الذين يقول الإسلام يخرب الدنيا، كيف ذلك؟ أنت عقلك خرب، عقلك خربان، ده الإسلام كله جاء للدنيا فقط. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. الإسلام أيها الإخوة بعد أن دعا إلى العمل ومكننا منه ودعا إلى إحسانه، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه، لا يضيع أجر المحسنين، وجاب الآية الذي خلق سبع سماوات طباقا بين لنا ميادين العمل. قل لي بربك ما هي ميادين الانتاج في الاقتصاد؟ هي الزراعة، هي الصناعة، هي التجارة. ألم يتحدث الله عن الزراعة؟ بل أشار إلينا إلى طريقة الزراعة مع أنه لم يكن كلية زراعة. ألم يقل فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ألم يسمح قول الله تعالى ونزلنا من السماء ماء فأحيينا به الأرض بعد موتها؟ ألم يسمع ما جاء في سورة القاف وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب؟ ألم يسمع أفرأيتم ما تحرثون؟ ألم يسمع وآتوا حقه يوم حصاده؟ كل هذه الآيات جهلها الغافلون. جعل الزراعة عبادة. وقبل أن أنساها، العمل عبادة. عبادة ممن؟ ممن أدى أصل العبادة. أما الذي لم يؤدي الأصل والقاعدة فهو يبني في الهواء أو ينقش على الماء. إنسان لا يصلي ويترك الصلاة ويزاول عملا، يا فلان الأذان، يقول العمل عبادة. العمل عبادة بعد أصل العبادة، بعد أركان العبادة. عبادة الله لها أوقات، إن الصلاة كانت على المنكر كتابا موقوتا، وما عدا ذلك فليس له أوقات معينة، وسوف لا يفوت، ولن يقوم بناء بدون أثاث، والصلاة رأس العبادات. فالعمل العبادة، لا بد أن تكون له رأس عبادة، والإنسان بدون رأس يموت. ولذلك قال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما ينظر من عمل المرء يوم القيامة الصلاة، فإذا قبلت قبل سائر عمله، وإذا رد سائر عمله. الكفار يعملون أكثر منا، هل عملهم عبادة؟ ما تجاوبوا؟ طبعا لا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ونحن إذا عملنا مثل عملهم كان حالنا أضعاف حالهم، لأن الله يبارك لنا، لأننا نحن أحبابه، نحن أنصاره، نحن حملة القرآن، نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام دعا إلى الزراعة وبنى ميدنا، ودعا إلى الصناعة، الصناعات الثقيلة والخفيفة. في ناس إهمال الصلاحات، الثقيلة والخفيفة، الحربية والمدنية، وفي آية واحد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إيه البأس الشديد؟ البندقية، المدفع، الطيارة، الدبابة، الصاروخ، هذه بأس شديد. السماء بتنزل، السماء تنزل مدافع، تنزل طائرات، تنزل صواريخ، لا، تنزل طرف في حديد، صخور في حديد، قطع حديد، ولكن أنت أيها المسلم تعملها. ومنافع للناس، في سيارات، وفي بواخر، وفي سكاكين، وفي شوك، وفي حديد تسليح، وفي مباني، ومنافع للناس. صناعة التعدين، صناعة الذهب الحلي، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. بناية البيوت، العمران، التشييد، الهندسة المدنية. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. تحدث عن البيوت المستقرة والبيوت المتنقلة. الملابس، بيت الأزياء، الموضات، استغفر الله العظيم، استغفر الله. قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. لباس للضرورة ولباس للزينة، ريشا فلان مريش، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. تكلم الله تعالى عن التجارة، فأحل الله البيع وحرم الربا، وأشهدوا إذا تبايعتم، وعن أدوات التجارة، أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ماذا تريدون؟ تريدون أن تكونوا عميا وأن تعموا على غيركم محاسن دينهم؟ ماذا يراد من هذه الدعوات وتلك النعرات التي تقال من هنا وهناك؟ الإسلام تكلم عن هذه الأشياء كلها. واعلم أخي المسلم باختصار، الإسلام لا يرضى بالبطالة. ليه؟ إذ قال رسوله: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني ولا لإنسان عنده مرة، يعني قوة، ذو مرة فاستوى، واحد زي ما شاء الله، لا تحل الصدقة له. الإسلام لا يرضى منك أخي المسلم أن تعمل على قدر حاجتك، ولكن يرضى منك أن تعمل على قدر طاقتك. لماذا؟ لأن هناك أناسا هم أخوانك ولا طاقة لهم على العمل، الشيوخ والعجائز، المرضى وذوي العاهات، الأطفال الصغار، من يطعمهم، من يكسوهم، من يعالجهم، من يحقق حاجاتهم، يحققها الأقوياء، يحققها الذين يعتنقون دين التكافل، التكافل الأدبي والمادي، وكيف تعمل على قدر حاجتك فقط. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعده على من لا ظهر له. ولكن أركبها العربية حيكتلني حسرقني، ما علينا. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. وكيف تجد الزكاة؟ ما وجبت الزكاة إلا في مال زائد، ده يضيع ركن من أركان الإسلام. ما يقوله الناس بس بالقناعة، اعمل ساعتين وروح وريح جسمك، لا، أنت مسؤول أن تستنفذ طاقتك ما استطعت في بناء أمتك، في نفع نفسك ونفع مجتمعك. أنت لست مسؤولا عن ذاتك فقط لتكن إيجابيا، لأنك عضو في هذا المجتمع. وكما تنقص بشلل عضو من أعضائك، كذلك ينقص المجتمع بشللك. أنت لك أعضاء، إذا شل ولا نقص عضو منها كنت ناقصا، كذلك أنت عضو في جسد الأمة، أنت عضو في المجتمع، فبطالتك وشللك وكسلك وخمولك ضياع على هذا المجتمع، ما دام الله قد مكنك من العمل. اعمل على قدر طاقتك ولا تعمل على قدر حاجتك لتعول الآخرين العاجزين عن العمل. الإسلام يجعل العمل أمانة، والكلمة أمانة دي واسعة، أمانة من إشعاعاتها أن تخلص في العمل وتؤديه بإتقان، ولو كنت تعمل عند رجل فاجر، ما شاء الله، ولو أعمل عند فاجر، نعم، فجوره الله يحاسبه عليه، أما أنت فمسؤول عن إتقان عملك، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث تؤدى إلى البر والفاجر، ثلاث تؤدى إلى البر والفاجر: الرحم توصل برة وفاجرة، فلا يسيء أن أحد إلى أبيه لأن أباه غير طائع، لا تسيء إليه إطلاقا. الرحم توصل برة كانت أو فاجرة، والأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى إلى البر والفاجر. ولو ضفنا إليها آية من القرآن: والعدل كذلك مع البر والفاجر، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا. ما هذا الدين؟ ما هذه العظمة؟ ما هذا النور؟ ما هذا الإشراق؟ يعالج أمراض نفسية. يا فلان اخلص في عملك، تقول: لا، ده ابني مش عارف ايه، ويستاهل؟ لا لا لا، ده انسان لا يستحق الخدمة ابدا، لا تعمل عنده يا اخي. أوفوا بالعقود سيعطيك أجرك. لابد أن تحسن له عملك، ولا دخل لك بتقواه ولا بفجوره. اضرب له المثل رائعا على التزامك بالإسلام عله يتوب على يديك. الإسلام إذ يجعل العمل أمانة يجعل إتاحة الفرصة له أمانة. تكافؤ الفرص والمساواة في التمكين من السعي تكون أمام الجميع، فلا قرارات مفصلة ولا مسابقات مدبرة. العمل يخلو الأكفاء، يسند إلى الأمناء، والمساواة في الفرص لا تستلزم المساواة في النتيجة. لماذا؟ لأن الناس يختلفون في قوة أجسامهم، يختلفون في ذكاء عقولهم، يختلفون في أداء مواهبهم ولو في أو في مهارة مواهبهم، وحتى لو استووا في المواهب والطاقة والقوة العقلية لا يستوون في إحسان الأداء. وقيمة كل امرئ ما يحسنه. وشكون العمل أمانة؟ العمل إذا ارتبط بكمية من الإنتاج، اعمل وانتج لي 10 أشياء أنت اشتهى وأحسنتها أنت حر. ولكن إذا ارتبط العمل بالزمن فالأمانة ألا تخرج من العمل قبل الزمن وإن لم يكن فيه عمل. فالتوقيعات والتزويغات والمهارات واللباقات حرام، خيانة. من مبادئ الإسلام لا تقابل الرذيلة بالرذيلة. صاحب العمل أساء إليك لا تسئ أنت إلى العمل، لأن العمل أمانة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة لمن أخرجوه واضطهدوه وحاربوه، كلكم تسمعون ذلك. الخلاصة أخي المسلم أن الإسلام جاء لعمارة الدنيا، لرقيها، لرخائها، لأمنها، وجاء لصلاح الآخرة. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله. أخي المسلم، تتنوع الأعمال وتنوعها ينبغي ألا يكون بابا ألا يكون بابا لأن نحط من قدر أي عمل، فنحن محتاجون إلى جميع الأعمال. وتنوع الأعمال وتباينها لا تفاضل فيه، وهي تتكامل وتلتقي. كما أن لك أعضاء، عينك لها وظيفة، وإيدك لها وظيفة، ورجلك لها وظيفة، وفكرك له وظيفة، ومعدتك لها وظيفة، وأنت محتاج إلى وظائف. هذه الأعضاء كلها مع اختلاف الوظائف كذلك المجتمع يحتاج إلى تنوع الوظائف، وكلها يتعاون ويتلاقى على بناء مجتمع قوي. وما أحسن الإنسان الذي يتقن عمله. إتقان العمل، إحسان العمل مطلوب دينا، مطلوب اجتماعيا، مطلوب نفسيا. فما أسعد الإنسان المطمئن إلى أنه قد أحسن عمله وأرضى ربه وأحل عيشه ونفع مجتمعه وقوى أمته. ما أسعد هذا الإنسان في هذه النظرة الدنيوية، وكذلك في النظرة الأخروية، إنه ممن قال الله فيهم إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. اللهم ارزقنا الصدق في القول، وارزقنا الإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا الصدق في القول، وارزقنا الإخلاص في العمل. اللهم اشف أمراض نفوسنا، اللهم عالج أمراض قلوبنا، اللهم أذهب عنا عللنا وأسقامنا، اللهم صحح فكرنا، اللهم صحح فكرنا، اللهم صحح فكرنا، وفقهنا في ديننا، وسددنا في جميع أعمالنا، واشف اللهم بفضلك امراضنا، واقض عنا ديوننا، واهد بفضلك ضلالنا. اللهم اجمعنا على كلمة الحق، وارفع رايتنا، واعز كلمتنا، وارفع شأن امتنا، وادحر اعداءنا، واقذف الرعب في قلوبهم. فرق جمعهم يا رب، شدد جملهم، بدد كلمتهم، اجعل قيدهم في نحورهم يا أرحم الراحمين. ونسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله.